اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من هدي الحسين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا المؤمنين في العقيدة والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نفتتح أحباءنا هذا اللقاء بكرامة حسينية تعرفنا بكرامة مقام أولياء الله عند ربهم جل جلاله. فقد روي عن كثير بن شاذان في كتاب دلائل الإمامة قال: شهدت الحسين بن علي عليهما السلام، وقد اشتهى علي ابنه علي الأكبر عنبا في غير أوانه، فضرب يده إلى سرية المسجد فأخرج له عنبا وموزا فأطعمه، وقال عليه السلام: ما عند الله لأوليائه أكثر. جاء في كتاب كنز العمال مرويا عن أبي الطرماح قال: سمعت الحسين بن علي عليهما السلام يقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله في الطواف فأصابتنا السماء، أي هطل علينا المطر، فالتفت إلينا فقال: استأنفوا العمل فقد غفر لكم ما مضى. روى الحراني في كتاب تحف العقول أن رجلا قال في محضر سيد الشهداء عليه السلام: أن المعروف إذا أسدي إلى غير أهله ضاع. فقال الحسين عليه السلام: ليس كذلك، ولكن تكون الصنيعة مثل وابل المطر تصيب البر والفاجر. ومما رواه الحسين بن علي عليهما السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استحباب القنوت في كل صلاة، فقد قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يقنت في صلاته كلها، وأنا يومئذ ابن 6 سنين. وعن أبي عبد الله الحسين عليه السلام في كتاب عقد الدرر أنه سئل: هل ولد المهدي؟ فقال مبينا سمو مقام مولانا المهدي وما يحققه الله عز وجل على يديه، قال: لا، ولو أدركته لخدمته أيام حياتي. فسلام الله على الحسين عليه السلام، وسلام على الآخذ بثأره الذي يحقق أهداف الرسالات الإلهية جمعاء. وأخيرا أعزائنا الكرام، نرجو من العلي القدير أن يوفقنا وإياكم للتمسك بكل ما يأتينا مرويا عن مولانا الإمام الحسين عليه السلام، ومنها هذه الأبيات التي فيها هداية بشأن ما يؤدي إلى السلامة والنجاة. عليك من الأمور بما يؤدي إلى سنن السلامة والخلاص، وما ترجو النجاة به وشيكا وفوزا يوم يؤخذ بالنواصي، فليس تنال عفو الله إلا بتطهير النفوس من المعاصي، وبر المؤمنين بكل رفق ونصح للأداني والأقاصي، وإن تجدد يدا بالخير تفلح، وإن تعدل فما لك من مناصي. مستمعينا الكرام، من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، كنتم وبرنامج من هدي الحسين عليه السلام. شكرا لحسن المتابعة، وإلى اللقاء.
لهيب ثار في القلب من الذكرى وما فيها، وفي سمعي نغمات أنين الروح يعريها، أذبت في معانيها. ألا يا سيدا أسرى إلى الجنات والفوز، وما أنت بمقبول بروض أنت في الأخرى، وعز أيما عز. وغنيت بآهاتي على فقدك ألحانا، ومن دمعي قطرت دموع اليوسف حمراء تسيل اليوم نيرانا. ألا عجل أبا الأمة إلينا واكشف الغمة، وزل كل معاصينا ودك الكفر والشر، وحررنا من الظلمة فقدنا سيدي عمه. وكم منا قضت عمه تكاد أرضنا تخلو من الآيات والفخر، لكم أتلامنا سلمى. فقدنا سيدي عمه وكم منا قضت عمه تكاد أرضنا تخلو من الآيات والفخر، لكم أتلامنا سلمى.
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 19 من شهر محرم الحرام عام 1443 هجري قمري، والمصادف للسادس من شهر شهريور عام 1400 هجري شمسي، والموافق للثامن والعشرين من آب أغسطس عام 2021 ميلادي. في السادس من شهر شهريور عام 1299 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثامن والعشرين من آب أغسطس عام 1920 ميلادي، توفي الفقيه والعلامة الإيراني الكبير آية الله الميرزا محمد تقي جولشان الحائري الشيرازي. وقد ولد الشيرازي عام 1853 للميلاد في عائلة دينية تخرج منها الكثير من الفضلاء، وسافر في صباه إلى مدينة كربلاء المقدسة بالعراق ليدرس هناك العلوم الدينية، وسرعان ما بلغ درجة الاجتهاد، إذ تتلمذ على يد الميرزا الشيرازي في مدينة سامراء المقدسة شمال بغداد، ثم قام بتدريس العلوم الدينية كالفقه والفلسفة وأصول الفقه، وتخرج على يديه عدد كبير من العلماء كالشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي، والشيخ أغا بزرق الطهراني، والسيد جمال الدين الكلبايجاني، والسيد شهاب الدين المرعشي النجفي، ومحمد علي شاه أبادي. وبعد وفاة الميرزا الشيرازي تصدى للمرجعية الدينية وسمي بالشيرازي الثاني، وكان في مقدمة العلماء الذين وقف بوجه الاستعمار البريطاني في العراق، مما دفع بالبريطانيين إلى إبعاده عن الساحة، فدبروا عملية اغتياله عبر دس السم إليه في طعامه رحمه الله. ومن أبرز مؤلفات الشيرازي شرح على كتاب المكاسب للشيخ مرتضى الأنصاري، وشرح للمنظومة الرضائية للسيد صدر الدين العاملي، والقصائد الفاخرة في مدح العترة الطاهرة، والرسالة العملية. في 19 من محرم الحرام عام 366 للهجرة، توفي الحسن بن بويه المعروف بركن الدولة الديلمي، أحد أمراء آل بويه. وكان ركن الدولة الديلمي يحكم في مناطق بجنوب وغرب إيران، وتعتبر سلالة آل بويه من أشهر السلالات المسلمة التي حكمت منذ عام 320 للهجرة في مناطق إيران والعراق، وبلغت رقعة حكومتهم حتى شمال بلاد الشام. وقد قدم أمراء آل بويه خدمات كبيرة للعلوم والثقافة الإسلامية، وكانوا يولون أهمية بالغة لتربية الأدباء والعلماء. ومن أبرز الآثار التي تركها آل بويه بناؤهم لمستشفى العضدي في بغداد وعشرات المدارس والمستشفيات. وأخيرا، وفي 28 من آب أغسطس عام 1957 ميلادي، أطلق الاتحاد السوفيتي السابق أول صاروخ عابر للقارات بنجاح، ليبدأ بعد ذلك سباق التسلح بين الاتحاد السوفيتي وأمريكا. وبعد 40 يوما من ذلك التاريخ، أطلق الاتحاد السوفيتي أول سفينة فضائية لتستقر في مدار الأرض. وقد أعلنت موسكو حينها بأنها ستبدأ بعد 5 أعوام بإرسال أول ملاح إلى الفضاء الخارجي. يذكر أن الأوساط الإعلامية الغربية أشارت في ذلك اليوم إلى أنه لو كانت تجربة إطلاق الصاروخ قد حصلت في عهد ستالين، لكان قد قصف بريطانيا وأمريكا بالقنابل النووية. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
إيران، طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. المنتدى الإذاعي. أعزائنا المستمعين، يمكنكم تسجيل أصواتكم ومشاركاتكم في البرنامج وعلى مدار الساعة في الصندوق الصوتي التالي 22-01-36-84، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21. المنتدى الإذاعي.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحبائنا الحلوين،
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
يا أصدقاء، سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
حكاية جحا،
ترائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أنا أصدقائنا، أول ما نبتدئ به عندما نلتقي بأحد ما هو؟
أكيد يعرفون أصدقائنا الأعزاء إنه سلام.
وكذلك إذا سلم علينا أحد من الأصدقاء علينا أن نرد السلام بعليكم السلام.
أحسنتي يا حنان، بارك الله بكم يا أحبتي بذور الخير والعطاء. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها.
فجملة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تربط الناس والمؤمنين ببعضهم، وبها قد يتصالح المتخاصمون، وهي تزيد المحبة فيما بيننا.
أحبائنا، أولى فقرتنا لهذا اليوم وكما تعودتم عليها هي قصة اليوم.
وفي قصة اليوم يا جنان سوف نتحدث لكم كما قلنا عن التحية وكيفية أدائها وكيفية الرد على التحية بأحسن منها.
وما هي فائدة السلام وما هي فائدة الرد بأحسن منها؟ أحبتي، بعد الفاصل ستأتي إلينا الخالة هدى لتحكي لنا حكايتها الجميلة.
السلام عليكم أحبائي، أهلا ومرحبا بكم في قصتي هذا اليوم. أحبائي، خرج نادر من البيت وتوجه للمرة الأولى إلى المدرسة. كان في البداية خائفا مترددا، لكنه تذكر نصيحة والده لما قال له:
هل أنت جاهز يا بني للذهاب؟
نعم يا أبي.
هل حقيبتك عجبتك؟
نعم يا أبي، إنها جيدة وجميلة جدا.
إذن هيا بنا لنذهب معا إلى المدرسة. هيا
نذهب معا؟
نعم يا نادر، نعم يا بني، نذهب معا.
لا يا أبي، سوف أذهب لوحدي.
هل أنت متأكد وأنك لست خائفا؟
كنت أشعر بالخوف، أما الآن فلا خوف في قلبي.
طيب اذهب يا ولد، اذهب.
نعم نعم يا أبي،
تذكر نصيحتي ولا تنساها.
لا يا أبي، لن أنساها.
طيب وما هي يا نادر؟
أن أسلم على الجميع واحدا واحدا.
أحسنت يا ولدي، السلام وأداء التحية على الجميع، خصوصا منذ اليوم الأول، سوف يجعلك محبوبا بين زملائك ويجعلهم يحبونك كثيرا يا بني.
نعم. إذن اسمح لي يا أبي بالذهاب.
طيب اذهب يا ولدي.
مع
اذهب
السلامة.
وفقتك السلامة. مع السلامة.
مع السلامة يا أبي. مع السلامة.
وهكذا يا أحبائي الحلوين، يا أعزائي، ذهب نادر إلى المدرسة، وكان في الطريق كلما شاهد تلميذا آخر متوجها مثله إلى المدرسة يبادره ويقول له السلام عليكم، وكلما شاهد مجموعة من 3 تلاميذ أو أكثر أيضا يبادرهم ويسلم عليهم فيقول السلام عليكم، حتى وصل المدرسة. وكانت دهشته بها كبيرة، خصوصا إذا يدخل المدرسة للمرة الأولى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. عليكم السلام.
أنا نادر، تلميذ جديد.
حقا؟
هذا واضح من ملابسك الأنيقة والجديدة يا نادر،
ومن حقيبته أيضا.
ممكن أن أعرف أسماءكم؟
أنا أحمد.
وأنا صباح.
وأنت ما اسمك؟
بكم اشتريت الحقيبة؟ ها؟
لا أعرف، لقد اشتراها لي أبي. لم تقل لي ما اسمك.
ممكن أشاهدها قليلا؟
يا عصام لا بقت للمزاح، سوف يبدأ الدرس.
هيا هيا نتوجه الآن إلى الصف. هيا بنا.
وأنا أين سأذهب؟
ستأتي معنا إلى الصف الأول، ألم تقل إنك تلميذ جديد؟
نعم نعم.
إذن سوف تأتي معنا، نحن أيضا مثلك، لكننا جئنا قبل أسبوع تقريبا.
هيا هيا بسرعة، فقد دق الجرس.
هيا هيا يا أصدقاء. هيا
كذا يا أحبائي، دخل نادر الصف مع أحمد وصباح وعصام ومجموعة من التلاميذ، وبعد دقيقة واحدة دخل المعلم وبدأ الدرس. وكان نادر مندهشا وقلقا كثيرا، لكنه بعد مرور الوقت بدأ يشعر بالراحة والأمان. أحبائي، بعد أن خرج التلاميذ من المدرسة خرج نادر أيضا وراح يمشي لوحده، ولكن بعد قليل جاءه صباح وأحمد وقال له:
السلام عليكم يا نادر.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ولماذا تمشي لوحدك يا نادر؟
لم أكن أريد إزعاجكما، فقررت أن أمشي لوحدي حتى أصل إلى البيت.
يبدو أنك ولد طيب ومؤدب كثيرا.
نعم. أنتما أيضا، لقد أحببت اللقاء بكما.
منذ أن قمت بالسلام علينا فقد أحببناك يا نادر.
نعم لقد أحببناك.
نعم، أبي علمني أن أؤدي التحية والسلام على الجميع.
نعم هذا صحيح.
نعم، وأبي يقول أيضا إن التحية والسلام تقوي العلاقة مع الآخرين.
أبي أيضا يقول إن أداء التحية يقوي العلاقات بين الناس.
جدتي تقول إن الرد على التحية يجب أن يكون أحسن وأفضل.
يا أحمد يا صباح، أين أنتما؟
ماذا تريد يا عصام؟
ماذا تريد؟
لقد بحثت عنكما ولم أجدكما، أين كنتما؟
ألا تشاهد أننا نتكلم معنا؟
تتكلمان مع من؟
السلام عليكم، كيف حالك يا عصام؟
وماذا تريد مني؟
لا أريد شيئا، فقد قلت لك السلام عليكم وأنت لم ترد على سلامي.
صحيح. ولماذا أرد على سلامك؟
لماذا؟ نحن زملاء في مدرسة واحدة.
أنا لا أحب الأصدقاء ولا أحب الزملاء في المدرسة.
ولكن هذا غير صحيح يا عصام.
نعم يا عصام هذا غير صحيح.
لقد قمت بالسلام عليك أكثر من مرة وأنت لحد الآن لم ترد على سلامي يا عصام.
لا يعجبني، لا يعجبني ذلك.
ولماذا لا يعجبك؟ هل أذيتك أو أزعجتك؟
لا يعجبني أن أسلم عليك، مفهوم؟
حسناً حسناً، مثل ما تحب.
أنا لا أعرفك، فلماذا أؤدي التحية عليك؟
حسناً حسناً، قلت لك مثل ما تحب.
يا عصام
ماذا؟
إن نادر ولد طيب جداً ومؤدب جداً.
لقد أحببناه كثيراً، حاول أن تتقرب منه فسوف تحبه أيضا.
ثم أنه أكثر من مرة قام بأداء التحية يا عصام.
نعم يا عصام، لكنك لم تؤدي التحية عليه.
حاضر حاضر، سوف أؤدي التحية له. تعال يا نادر لكي أصافحك، هيا تقدم هيا.
عصام يا عصام.
أحبائي الحلوين، وفعلا تقدم نادر لكي يسلم على عصام، وما إن وصل إليه تقدم نادر ومد يده إلى عصام لكي يسلم عليه، ولكن عصام بدلا من أن يمد يده هو الآخر رفع يديه الاثنتين ودفع نادر على الأرض، دفعه دفعة قوية لم يكن يتوقعها نادر ولم يكن يتوقع ذلك صباح أو أحمد. نعم يا أصدقاء، ولذلك فقد سقط نادر على الأرض وتوسخت ملابسه، بينما أخذ عصام يضحك ويضحك.
حسنا سوأك.
انظر إليه كما أن حاله أصبح مضحكا.
ماذا فعلت يا عصام؟
ماذا فعلت يا عصام؟ لقد أسأت لنادر كثيرا.
لم يكن يستحق منك هذا الاعتداء أبدا يا عصام.
سوف لن أكلمك بعد الآن يا عصام.
أنا لست بحاجة إليه.
أنا أيضا سوف لن أكلمك، مفهوم؟ هيا اذهب هيا
هيا هيا.
أحبائي، نهض نادر من على الأرض ونفذ التراب عنه وعن ملابسه، وبدلا من أن يقوم بالدفاع عن نفسه ويسقط عصام أيضا على الأرض، مد يده وقال لعصام:
لا بأس لا بأس، فأنا زميلك، أنا صديقك، أنا مثل أخيك، هيا هيا مد يدك وصافحني لكي نصبح أصدقاء.
تعجب عصام من موقف نادر كثيرا، فقال نادر مرة أخرى:
هيا يا عصام، كم مرة قلت لك السلام عليكم وأنت لم ترد علي تحيتي، والآن أقول لك مرة أخرى رغم أنك أسقطتني على الأرض أقول السلام عليكم.
تعجب عصام مثلما تعجب أحمد وصباح، فقال نادر:
يا عصام، نحن زملاء في مدرسة واحدة وأصدقاء في حي واحد، ومثل الإخوة، لأننا متقاربون في أعمارنا. يجب أن أحبك وتحبني، أدافع عنك وتدافع عني، أهتم بصحتك كما أهتم بصحتي.
أحسنت يا نادر، أحسنت.
نظر عصام مرة أخرى إلى نادر، لا يعرف ماذا يقول، فخجل كثيرا، وهذه المرة مد يده إلى نادر وقال له:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
أنا فعلا أعتذر منك يا نادر، لقد أسأت إليك كثيرا، ولكنك استطعت أن تقنعني بأن أداء التحية والسلام يؤديان إلى تقوية العلاقات بين الناس، خاصة أمثالي.
أخيرا تعلم رد التحية، رد التحية، أخيرا تعلم عصام.
أحبائي، حتى الحلقة القادمة أستودعكم الله وإلى اللقاء.
أحبائنا، نرجو أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
نعم يا أصدقاء، ونحن نشكر الخالة هدى على قصصها الجميلة والرائعة في هذا البرنامج.
تستمعون إلى برنامج حديقة الأطفال الذي نقدمه لكم من إذاعتكم، إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الآن يا أصدقاء إلى نشيدنا وأنشودتنا الحلوة، نستمع معا إليها.
سلام عليكم، سلام إليكم، سلام من الله للمؤمنين، تحية ود، تحية حب، سلام أتانا به خير دين.
سلام عليكم، سلام إليكم،
سلام من الله للمؤمنين،
تحية ود، تحية حب،
سلام أتانا به خير دين.
سلام عليكم، سلام إليكم، سلام من الله للمؤمنين،
تحية ود، تحية حب، سلام أتانا به خير دين.
سلام عليكم، سلام إليكم،
سلام من الله للمؤمنين،
تحية ود، تحية حب،
سلام أتانا به خير دين. سلام عليكم، سلام إليكم، سلام عليكم، سلام إليكم،
سلام جميل وأمن ضليل، يعمر بالحب كل القلوب، يشيع الأمانة، يشيع الوئام، فتهنأ بالعيش كل الشعوب. سلام جميل وأمن ضليل، يعمر بالحب كل القلوب، يشيع الأمانة، يشيع الوئام، فتهنأ بالعيش كل الشعوب.
سلام جميل وأمن ضليل، يعمر بالحب كل القلوب، يشيع الأمانة، يشيع الوئام، فتهنأ بالعيش كل الشعوب.
فأفشوا السلام على العالمين كما قال طه النبي الأمين. سلام عليكم، سلام إليكم،
سلام عليكم، سلام إليكم،
سلام عليكم، سلام إليكم،
سلام من الله للمؤمنين،
تحية ود، تحية حب،
سلام أتانا به خير دين. سلام عليكم، سلام إليكم، سلام عليكم، سلام إليكم، سلام عليكم، سلام إليكم.
أحبائنا أصدقائنا، هل تعرفون أن الشخص الذي يبادر بالسلام له الفضل والثواب الأكبر؟
لذلك فلنكن دائما من المبادرين بالسلام حتى نحصل على الأجر والثواب.
وكم سيكون السلام أجمل لو تبعه السؤال عن الأحوال والحال.
الله، نحن إخوة والسلام يزيد المودة والمحبة فيما بيننا.
إذن لا بأس مرة أخرى نسلم على أصحابنا.
السلام عليكم. أصدقاء، إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام أحسن شيء في الإسلام، وإسلام وفانا بالسلام. وأبوي وأمي علموني لما أقعد من النوم أسلم على الجميع، مو بس بالبيت، في كل مكان. لما يجون خطار أروح أني بالمسجد أسلم على جميع أصدقائي وأسلم عليهم وأصافح وياهم، لأن السلام هي سلامة الإنسان. وإذا واحد سلم علي وأقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مثلا إذا فد مرة ويا صديقي تعاركت يو هذا، إذا سلم علي أنا أسلم عليه أول، حتى لو أنا ما سلم عليه أول لأنه زعل مو زين. عباس محمد ضياء من إيران.
شكرا لكل أصدقائنا الذين يتواصلون معنا.
أحباءنا الحلوين، أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال. أصدقائنا يا حلوين يا شطار يا أعزاء، كيف حالكم؟ هل استمتعتم مع فقرة برنامجنا؟ لدينا الكثير الكثير في هذه المحطة، هناك طرائف، هناك هل تعلم، هناك حكاية، وهناك الكثير في برنامجكم حديقة الأطفال. الآن نقف عند محطة
عند محطة طرائف. الأب لابنه: هل أخذتم الضربة في الرياضيات يا بني؟
فأجاب الابن:
تخيل يا بابا أننا أخذنا الضربة أيضا في الجغرافيا.
قال المدرس: وبعد أن تحدثنا عن تجمد الماء، أخبرني يا بني، إذا استيقظت صباحا وفتحت صنبور الماء ولم ينزل الماء، ما هو السبب؟
فقال التلميذ:
بسيط يا أستاذ، سيكون أبي لم يسدد فاتورة الماء.
أحباءنا أصدقائنا، وآخر ما نذكركم به هو ما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بأنه عندما ندخل مجلسا يجب أن نبادر بالسلام عند الدخول، وعلى الصغير دائما أن يسلم على الكبير.
وذلك احتراما وإجلالا له وتوقيرا لسنه.
ومن اليوم يا جنان سوف نعمل سوية على أن نكون خير مثال للرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بدءا من السلام وحتى العمل والكلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اتفقنا يا حنان. اتفقنا يا أحبتي. أصدقائنا يا حلوين يا شطار يا أعزاء، كيف حالكم؟ هل استمتعتم مع فقرة برنامجنا؟
أهلا ومرحبا بكم جميعا يا أصدقائنا. الآن وصلنا إلى الفقرة التي تزيدنا دوما بالمعلومات، وهي مفيدة جدا جدا، وهي فقرة
هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن الحصان إذا قطع ذيله يموت والسبب غير معروف؟
هل تعلمون أن أكبر بيضة في العالم هي بيضة النعامة وتزن تقريبا كيلوين، وسمك قشرتها حوالي 105 مليمترات؟
هل تعلمون أن أثقل الحيوانات وزنا هو الحوت الأزرق؟ أما الآن يا جنان ننتقل معا إلى حكايات جحا.
إلى صديقنا الظريف والطريف جحا. إذن يا حنان هيا بنا
لاستماع مغامرات جحا.
طيب. من الأيام يا أصدقاء كانت جحا لوحده في بيته بعد أن ذهبت زوجته لزيارة أختها في بلدة قريبة، وقالت له إنها سوف تقضي الليل عند أختها وتعود في اليوم التالي.
وكان جحا في تلك الليلة حائرا حزينا مهموما، لأنه كان لوحده في البيت وزوجته بعيدة عنه، فأطفأ كل أنوار المنزل وذهب إلى فراشه لينام باكرا.
وكان هناك لص يراقب المنزل، فرأى الأنوار مطفأة في وقت مبكر، فاعتقد أن أهل البيت كلهم غير موجودين فيه، خاصة أنه رأى زوجة جحا تخرج من المنزل في الصباح ومعها حقيبة ملابسها.
فرح اللص وظن أنها فرصة مناسبة للسطو على منزل جحا، معتقدا أنه مليء بالمال والجواهر.
دخل اللص البيت بهدوء، لكن جحا لم يكن قد نام بعد، فاختبأ في صندوق صغير في غرفته، وتكور جحا داخل الصندوق بسهولة تامة وذلك لصغر حجمه.
وراح اللص يبحث هنا وهناك عن كنز مزعوم دون أن يجد شيئا، ثم راح يبحث عن شيء أقل قيمة ليسرقه، فلم يجد شيئا يستحق السرقة.
وبعد بحث طويل رأى الصندوق في زاوية الغرفة ولم يكن قد لاحظه من قبل، فقال في نفسه لعل فيه شيئا له قيمة.
ففتحه اللص وكانت المفاجأة عجيبة، وإذا بجحا متجمع في داخله، فتراجع اللص من هول المفاجأة وصاح قائلا ماذا تفعل هنا يا جحا؟
فقال جحا لا تؤاخذني يا سيدي، فإني كنت عارفا أنك لن تجد ما تسرقه، لهذا خجلت منك واختبأت في هذا الصندوق. فدهش اللص من صنيع جحا وفر هاربا ناعيا سوء حظه.
أعزاء أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
وللمكارم أخلاق مطهرة، فالعقل أولها والدين ثانيها، والعلم ثالثها والحلم رابعها، والجود خامسها والعرف ساديها، والبر سابعها والصبر ثامنها، والشكر تاسعها واللين عاشيها.
والنفس تعلم أني لا أصدقها، والنفس تعلم أني لا أصدقها، ولست أرشد إلا حين أعصيها.
وللمكارم أخلاق مطهرة، فالعقل أولها والدين ثانيها، والعلم ثالثها والحلم رابعها، والجود خامسها والعرف ساديها، والبر سابعها والصبر ثامنها، والشكر تاسعها واللين عاشيها.
والعين تعلم في عيني محدثها، والعين تعلم في عيني محدثها، من كان من حزبها أو من أعاديها، من كان من حزبها أو من أعاديها.
وللمكارم أخلاق مطهرة، فالعقل أولها والدين ثانيها، والعلم ثالثها والحلم رابعها، والجود خامسها والعرف ساديها، والبر سابعها والصبر ثامنها، والشكر تاسعها واللين عاشيها.
نظرات في سيرة السجاد عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحييكم ونقدم لحضراتكم حلقة أخرى من هذا البرنامج. أيها الأفاضل، تحدثنا في حلقات سابقة عن منهج الإمام زين العابدين عليه السلام في توظيف الدعاء ضد السلطة الظالمة، وكيف استطاع سلام الله عليه استنهاض الضمائر الحية وإيجاد النخبة الصالحة التي تؤدي دورها الرسالي عند اهتزاز القيم وارتجاج المقاييس. ولكن وكما شط بعض المحللين في قراءة هذا المنهج، شط آخرون في قراءة مضمونه، أي مضمون الدعاء. فما هي مظاهر النقص في فهم أهداف الإمام عليه السلام من ترويج روح الدعاء والتوجه إلى الله عز وجل؟
ومن أهم هذه المظاهر أعزائنا المستمعين، هو أن بعض الباحثين تصوروا أن توجه الإمام عليه السلام للدعاء انكفاء وابتعادا عن هموم الناس وآلامهم، فيما راح آخرون يؤكدون الجانب العرفاني فيه فقط. ناسين أو متناسين أن دعاءه كان في معظمه رسالة مفتوحة وخطابا معلن إلى الناس، كل الناس. فقد بث الإمام في هذا الخطاب شجونه وأهدافه ورسالته وعلى كل الأطر والأصعدة.
ولعلنا من قراءة سريعة لسطور وكلمات أدعيته المأثورة نكتشف سفرا خالدا من التربية والتهذيب والدعوة إلى الإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة حدود الله واستحضار قيم الدين وتفعيل مضامين وأبعاد التغيير السياسي والاجتماعي على حد سواء. فلم يخطئ من وصف الصحيفة السجادية للإمام زين العابدين عليه السلام بأنها زبور آل محمد، ولم يجانب الصواب كثيرا من قرأ الإمام السجاد عليه السلام من زاوية التهجد والعرفان وعلاقته سلام الله عليه مع السماء فقط. فلعله أراد بتلك الأدعية كبح الانجرار الهابط إلى وحل الأرض وطيفها والوقوف أمام التيار المادي الجارف الذي روجه وأشاعه الإعلام الأموي المتلفع بشعارات الدين زورا وإفكا. وهنا نسأل كيف قام عليه السلام بمواجهة الإضلال الأموي من خلال الثقافة الدعائية.
أعزائنا المستمعين، ومن قراءة سريعة في سطور الصحيفة السجادية الخالدة يكتشف المرء عمق العلاقة بين الإمام زين العابدين وربه، وكيف أنه يغوص في أعماق النفس الإنسانية ويشدها بحبل السماء الذي قطعته السياسة الأموية ومزقت أوصاله تداعياتها وانحطاط رجالها وتهافتهم على الدنيا وحطامها.
نعم مستمعينا الأفاضل، استطاع الإمام السجاد عليه السلام بهذا الاتجاه وبسبب الأجواء الخانقة التي أشرنا إليها تلميحا في حلقات سابقة أن يترك لنا سفرا خالدا في المناجاة والتبتل والابتهال. فأعاد موازنة العقل مع القلب والفكر مع الروح، واستطاع بصدقه ودموعه ولوعته أن يرسم لنا لوحة صادقة عن العرفان الهادف والاتصال المسؤول الذي يهفو إلى السماء ولا ينسى الأرض، ويسأل الله سعادة أهل الآخرة ولا ينسى شقاء أهل الدنيا، ويطلب رضا الخالق فيما يناشد ضمائر المخلوقين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نواصل لحضراتكم تقديم حلقة جديدة من برنامج نظرات في سيرة الإمام السجاد عليه السلام.
أيها الأخوة والأخوات، جاءت أدعية الإمام إذن لمواجهة حالات الهبوط الروحي والأخلاقي التي أوجدتها السياسة الأموية في المجتمع المسلم، فقام بما امتلكه من بلاغة فريدة وثراء فكري فائق وذهنية ربانية على شد الإنسان بالمبدأ والمعاد، وبذلك استطاع تثبيت الإنسان المسلم وشده بالسماء، وخاصة حين تعصف بهذا الإنسان امتيازات الحكم وإغراءات السلطة. هذا مع الدعاء، فكيف الحال مع خطب الإمام عليه السلام وكلماته وأحاديثه العامة؟ كان سلام الله عليه يخطب في مجلسه كل جمعة يعظ الناس ويزهدهم في الدنيا وهو خير الزاهدين، ويراغبهم في الآخرة وهو أشد الراغبين، فضلا عن أن تلك الأدعية كانت عملا اجتماعيا وسياسيا فرضته ظروف استثنائية كانت الكلمة المباشرة فيها تعد من أخطر الممنوعات كما هو معلوم.
وكان الناس يسمعون الإمام السجاد عليه السلام بفصاحته وبيانه وبلغته، إذ كان له في كل صباح ومساء دعاء، وله في المهمات دعاء، وفي الاعترافات والظلمات دعاء، وعند الصحة والمرض دعاء، وعند الشدة والفزع دعاء، وعند ختم القرآن دعاء، ويوم عرفة وأيام الأسبوع دعاء، وهكذا في كل موقف وموطن، حتى كادت أدعيته تشكل فضاء واسعا وخطابا يردده القاصي والداني وعلى رؤوس الأشهاد. وبكلمات أكثر تفصيلا يمكن القول إن أدعية الإمام عليه السلام جاءت لتشكل مساحة منهجية رائدة وكبيرة، أي بكبر القضية التي انتدب لها أولا وبحجم دوره في ريادة هذه القضية وتوجيهها وتعميقها في نفوس الناس ثانيا،
كما جاءت الصحيفة لتكون شوطا آخر من أشواط الجهاد الذي قطع مشواره هذا الإمام العظيم في تبيئة المفهوم الإسلامي وتأصيل جذوره في الأمة والمجتمع. فلم تكن مضامين دعائه تحلق في السماء فقط كما فهم البعض، وإنما نزلت إلى الأرض تقارع الظالمين وتنتصر للمظلومين. نعم عزيزي المستمع، كانت أدعيته خطابا سياسيا عباديا يفهم ما وراء سطوره المخلصون الذين يقدرون ظروف الزمان والمكان ويدركون أن لكل مرحلة تغييرية استحقاقاتها حتى في استخدام الكلمات والمفردات. في النهاية أعزائنا المستمعين، نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
حسيني الهوى قلبي من المرضى. حسيني أنا والدهر لي يشهد له بين الضلوع بالأسى مرقد إذا جسم الحسين يسكن فرقد فبين القلب والروح له مضجع حسيني الهوى